السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة العظيمة بيّن الله عز وجل فيها بعض النعم والمنن التي من بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نجعله منشرحا واسعا فسيحا بالإسلام بالهدى بالقرآن. فهذه نعمة عظيمة على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخولا أوليا، لأن الخطاب له، ثم من سار على نهجه لا شك أنه ينشرح صدره. ولما كانت هذه نعمة، تأمل كيف قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم نشرح صدرك، بل قال ألم نشرح لك صدرك، مبينا أن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل بها عليك. فالله سبحانه وتعالى شرح صدر نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبالقرآن وبالهدى، كما قضى ربنا في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فيا أيها المسلم، إن من أعظم نعم الله عز وجل عليك هذا الأمر العظيم الذي هو الإسلام، الذي شرح الله عز وجل صدر نبينا له، وشرح كذلك صدر من أراد له الهداية والخير بهذا الإسلام، بهذه الشريعة السمحاء الطيبة. فمن تمسك بالإسلام لا شك ولا ريب أن الله عز وجل يشرح صدره وأنه يحيا الحياة الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن من لم يعرف الإسلام يعيش في حياة ضنكة وفي معيشة ضنكة، حتى أن بعضهم ربما يقتل نفسه لما يعاني من الضيق، وهذا معلوم ومشاهد ما يحصل في بلاد الغرب، أن بعضهم ينحر نفسه لأنه ما عرف الإسلام. الإسلام أيها الناس إنه دين النعمة، دين الخير. نعم يا عباد الله، فمن سار على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفى أثره لا شك أنه يحصل له من النور بحسب اتباعه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل هذه الآية الكريمة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه وضع عن نبي الكريم وزره، وهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست لأحد، وهي أن الله عز وجل غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر، ولهذا لم يأتي في عمل من الأعمال الصالحة مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر. إنك تجد في كثير من الأحاديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أما ما تأخر فإن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ونبينا صلى الله عليه وسلم المغفور ذنبه الذي غفر الله عز وجل ذنبه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كما روى ذلك المغيرة بن شعبة صحابي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وجاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فأقول له: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام شاكرا لله سبحانه وتعالى الذي غفر الله عز وجل له ذنبه. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق، سيد الأولين والآخرين، اختصه الله عز وجل واصطفاه واجتباه وخصه بما لم يخص به أحدا من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الناس، فقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذا دليل على أن الذنوب ماذا؟ ثقل أيها الناس. نسأل الله العافية والسلامة، فحرص أيها المسلم أن تتخلص من ذنوبك في هذه الدنيا، احرص أن تتخلص من ذنوبك وأن تطرحها في هذه الدنيا بالتوبة إلى الله والاستغفار والإنابة والرغبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، قبل أن لا تستطيع ألا تتخلص من هذه الذنوب. تخلص منها في هذه الدنيا، فإنها حمل ثقيل، وإنها متعبة، وإنها مرهقة. قال سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. نعم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. من الذي يحمل عنك ذنبك يوم القيامة؟ من الذي يحمل عنك ذنوبك يوم القيامة؟ لا أحد. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها، مثقلة محملة بالذنوب، من يخلصها؟ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا ينفعك والله أبوك، ولا ينفعك ولدك، ولا زوجك، ولا أخوك، ولا جارك، ولا صديقك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغليه. ما ينفعك يوم القيامة أحد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم أيها الناس، فالمسلم يسعى جاهدا ليتخلص من ذنوبه في هذه الدنيا، فإنها حمل. فإن الله عز وجل أخلص نبيه بماذا؟ بأنه قد وضع عنه وزره، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أنقذ ظهرك. ثم قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى رفع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وعز مكانه وأعلى شأنه، فإنه عليه الصلاة والسلام يذكر في الأذان، ويذكر في الخطبة، ويذكر في التشهد، ويذكر في الإسلام. لا يدخل أحد الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أول ركن في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله عز وجل رفع قدر نبيه ورفع ذكره، لكن ليس بأن يجعل له من الربوبية شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد فلا يعبد، ونبي فلا يكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعته، ليس الغلو فيه ولا دعاه من دون الله ولا الاستغاثة به ولا التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو عبد يعبد، هو عبد فلا يعبد، نبي فلا يكذب. نعم يا عباد الله، ولما ادعى أناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم مخالفون ذلك، أنزل الله عز وجل آية ماذا يسميها العلماء، يسميها المفسرون؟ آية المحنة، لأنها امتحان، امتحان لمن يدعي ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم أيها الناس، فمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها الله عز وجل في قلوب الصالحين من عباد الله، في قلوب المؤمنين، في قلوب الموحدين بطاعته واتباعه والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام وتقديمه على أهلك ومالك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تأمل هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه بشارة عظيمة، وهي أنه مهما نزل من عسر فلا بد من يسر يتبعه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر العسر بالتعريف ليدل أنه واحد، وذكر اليسر بالتنكير ليدل أنه متعدد، حتى لو كان العسر في جحر ضب لتبعه اليسر حتى يخرجه. نعم، فهذه حكمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: في ذلك الحديث العظيم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي بعض رواية الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فيقول الله سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمهما حصل من عسر ومهما حصل من شدة فلا بد من اليسر بعد ذلك. تأمل إلى أنبياء الله سبحانه، لقد مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وواجه أشد الكرب كما قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. سماه الله عز وجل كربا، ثم جعل الله عز وجل له بعد ذلك العسر يسرا، وبعد ذلك الكرب فرج، وبعد تلك الشدة يسرا. وهكذا أنبياء الله عز وجل. هذا يونس عليه السلام حصله كرب عظيم يوم أن كان في بطن الحوت، فأنقذه الله وأخرجه الله من ذلك الكرب العظيم. ونوح وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام الذي مرض سنوات طويلة، وبعد ذلك فرج الله عز وجل عنه، وكشف الله عز وجل كربته، وأعطاه أهله ومثلهم معهم. وهذا نبي الله موسى عليه السلام الذي واجه فرعون وقومه فأنقذه الله وأنجاه الله وفرج الله عز وجل كربته. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي واجه كربة عظيمة يوم أن ألقي في النار، فجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا نبي الله إسماعيل ولد إبراهيم الذي أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده، وبعد أن وضعه ليذبحه فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، فجعل له بعد العسر يسرا. وهكذا أنبياء الله عز وجل، وهكذا الصالحين من عباد الله. فهذا هو حكم الله، وهذا هو شرع الله عز وجل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلم الكريم، إن مما ينبغي عليك أن تثق به هو أن تثق بالله، أن تؤمن بالله، أن تستقيم على شرع الله، أن تتوكل على الله عز وجل، ومن ذلك أن تؤمن أن الله سبحانه ما ينزل كربة أو شدة إلا فرجها سبحانه وتعالى، وذلك باللجوء إليه سبحانه والاستعانة به. وقد سمعتم في قصص أنبياء الله سبحانه ما عانوا وما واجهوا وما نزل بهم من كرب ومن شدة، كيف فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا كما قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والخطاب هو أصلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمة تبع له في ذلك. فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فانصب إلى ربك، اقبل إلى عبادة الله سبحانه. في هذه الآية أن الله سبحانه أباح الأعمال من تجارة ومن زراعة ومن كسب طيب، أباحه الله سبحانه. لكن إذا فرغت من أعمالك أيها المسلم انصب إلى ربك، ارجع إلى ربك سبحانه. إياك إذا فرغت أن ترجع إلى المعاصي، إلى سماع الأغاني، سماع المزامير. إياك أن ترجع بعد فراغك إلى مشاهدة ما حرم الله سبحانه. إياك أن ترجع إلى الألعاب التي تضيع وقتك وفيها من المعاصي. إياك إياك أن يضيع عليك وقتك، إنما إذا فرغت انصب إلى ربك، احضر حلق العلم، مجالس العلم، ائت بيت الله عز وجل، تعال من المساجد، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، هكذا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم، وقد أمر الله عز وجل نبيه أنه إذا تفرغ من ذلك أن ينصب إلى عبادة الله سبحانه حتى يكون فارغا، فارغ البال، غير منشغل وغير مشتت الذهن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتان. نهي أن يصلي الإنسان وهو في بطنه أذى متضايق من ذلك، وكذلك البول، وهكذا أيضا نهي أن يصلي وهو جائع مضطر للطعام حتى لا يبقى منشغلا ولا يبقى ماذا مرتبطا بذلك، مشتت الذهن. ولهذا كان على المسلم أنه إذا فرغ من أعماله أن ينصب إلى ربه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فنعم، بعد أعمالك ترجع إلى الله سبحانه، تتجه إليه سبحانه، تقبل على عبادة الله سبحانه. فاحرص أيها المسلم على هذا الأمر العظيم، أنك بعد أن تنتهي من أعمالك ومن أشغالك الدنيوية ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله بعباده أن جعل الإسلام دينا فسيحا واسعا، أعمال الخير فيه كثيرة. معنى أن الإسلام واسع أن أعماله كثيرة، وهذا الإسلام سمح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة الميسرة. نعم، فالإسلام دين عظيم، فتح الله عز وجل لك أبواب الخير كلها، كما جاء في الحديث، كما تعرفون الحديث أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلا أن لهم أموالا يحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وينفقون ولا ننفق. هكذا شكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إلى باب عظيم من أبواب الخير وباب كبير. قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم إلا أن يفعل فعلكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33 عقب كل صلاة. هكذا أبواب الخير. أنت فقير، ما أعطاك الله عز وجل مالا فتح لك أبواب الخير، اطلب العلم، اقرأ القرآن، امر بالمعروف، انهى عن المنكر، أبواب الخير كثيرة مفتوحة، فاغتنم هذا الخير. أعطاك الله، ربما يكون الله عز وجل قد أعطاك نعمة وأعطاك خيرا ما لم يعطي أصحاب الأموال الطائلة، إما من الصحة، وإما من العافية، وإما من الأمن، وإما من كذلك اطمئنان القلب، فهذه نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة، والعافية نعمة، والفراغ نعمة، والأمن نعمة عظيمة. نعمة الأمن، يوم أن تصلي وأنت آمن، وتنام وأنت آمن، وتأكل وأنت آمن، وتذهب إلى المسجد وأنت آمن، وتذهب إلى السوق وأنت آمن، وتتاجر وأنت آمن. إنها نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على أهل مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن أعظم ما يرفع الأمن ويزعزع الاستقرار هو المعاصي والذنوب من الشرك والبدع والخنا، وهكذا ما حرم الله عز وجل. فاحذر يا أيها المجتمع المسلم مما يقلقل الأمن، لأن أعظم ما يقلقله المعاصي، الذنوب. نعم، كما سمعتم في هذه الآية، قال سبحانه: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن. أيها الناس، إن الحل، إن الخير، وإن الحياة الطيبة والسعادة الأبدية هي في ديننا، في التمسك به، في الرجوع إليه، الرجوع إلى القرآن، إلى السنة، إلى العمل بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.